بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ واتفقوا على الفسخ. تقدم أن المصنف يقول بل الكل يقولون أن هذا جائز، فيجوز لهم الفسخ. وتقدم أيضا بأن هذا الفسخ ثابت لهم حتى إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة، مع ذلك يجوز لهم ماذا؟ الفسخ. انتهى الكلام إلى هذا، أن فسخ الورثاء هل يشترط فيه مصلحة الديان أو لا يشترط؟ يعني هل يشترط في أن يكون في فسخ الورثاء مصلحة للديان أو لا؟ أننا لا نشتغل ذلك، بل يجوز لهم الفسخ وإن كان الفسخ ليس فيه صلاح للدائنين. كما إذا فرضنا أن الميت باع شيئا واستلم الثمن، وكان دفع الثمن إلى الغرماء أصلح لهم من استرجاع نفس العين ثم بيعها وأخذهم دينهم من هذا تلك العين، كان أصلح لهم، فالفسخ هنا ليس في صلاحهم. هل يجوز لهم ذلك للورث ذلك أو لا؟ الوجهان مبنيان على أن الديان لهم هذا الحق أو ليس لهم هذا الحق. هل لهم حق أن يمنعوا الورث من الفسخ إلا إذا كان في صلاحهم أو ليس لهم ذلك؟ يقول وجهان. قالوا في اشتراط ذلك بمصلحة الديان وعدمه وجهان. فرع جديد، قال ولو كانت مصلحتهم في الفسخ، كانت مصلحة الديان في ماذا؟ في الفسخ، بأن يسترجع العين مثلا ويبيعون العين ويأخذون دينهم من ثمن العين. ولو كانت مصلحتهم في الفسخ لم يجبر الورث عليه. كلام فيما إذا أراد الورث الفسخ يجوز لهم الفسخ. هل يمكن للديان أن يجبر الورث على الفسخ؟ يقول لا يجبرون على الفسخ، حق لهم هذا. بإمكان الديان أن يأخذوا من هذا المال الذي انتقل الميت ثمنا كان أو مثمنا، أما إجبار الورث على الفسخ هذا ليس من حق الديان. لم يجبر الورث عليه لأنه حق لهم، فلا يجبرون على إعماله. زين، هذا واضح. قال ولو لم يكن للميت مال، لم يكن للميت، الميت باع شيئا واستلم الثمن وتلف الثمن ومات ولم يخلف مالا، واضح. وجاء الورثة وانتقل الخيار لهم وفسخ الورثة. فسخ الورثة ماذا يعني؟ يعني استرجاع العين التي باعها الميت من المشتري، من المشتري يسترجعون العين. وماذا يدفعون للمشتري في مقابل هذه العين التي استردوها بالفسخ؟ هل يجب عليهم أن يدفعوا الثمن إلى المشتري من حصصهم بالنسبة كل بمقدار حصته أو لا؟ سيجي مقابل الآن ما يدفعون بمقدار حصصهم. قال ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص. وجهان، لا يجب عليهم أن يدفعوا من مالهم بقدر حصصهم، والوجه الآخر هو أنهم لا يجب عليهم ذلك، أن يدفعوا بمقدار حصصهم، واضح. فيبقى المشتري من شنو؟ من جملة الديان بالنسبة لمن؟ إلى هذا المحل، حال ورماء الآخرين. وقد يضرب معهم في ماذا؟ في فيما تركه الميت من الحصص الذي يوزع على من؟ على مجموع الورماء. واضح. الورثة لا يجب عليهم ذلك، يدفعوا بمقدار حصصهم. قال وجهان: من أنه ليس لهم إلا حق الفسخ الذي يثبت للورثة فقط، حق الفسخ بحيث يكون حالهم حال الوكيل في الفسخ والأجنبي شنو في الفسخ. الوكيل ليس له إلا شنو؟ إلا حق الفسخ. لكن الآن عندما ترجع لمن؟ للميت، ترجع للموكل، ها؟ لا ترجع إليه. الورثة من هذا القبيل عندما يفسخون الآن تعود لمن؟ إلى الميت الذي هو البايع. قال ليس لهم إلا حق الفسخ كالأجنبي المجعول له الخيار إذا جعل له الخيار، أو الوكيل المستناب في الفسخ والإمضاء. حاله حال ماذا؟ الوكيل والأجنبي. وانحلال العقد إذا فسخ الورثة وكان حالهم حال الأجنبي وحال الوكيل قهرا بفسخهم ينحل شنو؟ العقد. ولازم انحلال العقد أن المبيع يعود لمن؟ إلى ملك الميت. المستلزم لدخول عليكم السلام، المستلزم يعني انحلال العقد لدخول المبيع في ملك الميت. زين. ها؟ بعد موته ماكو معنى يدخل في ملكه. نعم. يدخل في ملكه. إذا دخل في ملكه يوفى منه ديون شنو؟ ديون الميت. يوفى منه ديون الميت. قال يوفى عنه ديونه. يوفى عن الميت ديونه. بماذا يوفى؟ بهذه العين التي دخلت في ملكه بعد الفسخ. يوفى عنه ديونه. وخروج الثمن من ملكه في المعين. خب هذا المشتري لما نرد العين بعد الفسخ يريد الثمن. الثمن من يخرج؟ ما يخرج من الورثة، وإنما يخرج من الميت نفسه. وخروج الثمن من ملكه في المعين. إذا كان الثمن شنو؟ معينا، فنفس الثمن المعين يخرج شنو؟ من ملك، لأن الثمن معين. واشتغال ذمته، يعني إذا لم يكن الثمن معينا وإنما كليا فبعد استرجاع العين تشتغل ذمة الميت علما للمشتري بالثمن الكلي. واشتغال ذمته أي الميت ببدله، أي بدل الثمن في الثمن الكلي. زين. فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع، ما يكون عوض عن المبيع، وإنما عوض المبيع ثبت في ذمة منه الميت. فلا يكون عوضا عن المبيع إلا على وجه كونه وفاء لدين شنو؟ الميت. يعني الورثة إذا دفعوا في الحقيقة ما يدفعون نفس العوض عن المبيع، وإنما هم يوفون ماذا؟ ذمة، يرفعون اشتغال ذمة الميت بهذا الدين. إلا على وجه كونه وفاء لدين الميت. وحينئذ بناء على هذا الوجه، وجه الأول كله، فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم. ما لا اختصاص بالورثة، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين، ويجوز لأحد الورثة أن يؤدي ماذا؟ ذلك الدين. دين على الميت، بإمكان رفع اشتغال ذمته بأداء ماذا؟ بأداء هذا الدين. بل يجوز للغير أداء ذلك الدين، بل لو كان للميت غرماء. ضرب المشتري شنو؟ مع الغرماء، حال الغرماء. وهذا يقول غير اشتغال ذمم الورثة بماذا؟ بنفس الثمن على قدر شنو حصصهم. وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم في المبيع. هذا الوجه الأول. إذن بناء على هذا الورثة دورهم دور فقط يتحدد بفسخ البيع فقط، ليس أكثر من هذا، فقط هم كالوكيل كالوكيل وكل أجنبي فقط يفسخ البيع. أما المبيع لمن يرجع بعد الفسخ؟ يرجع لصاحبه للميت. الثمن من يخرج؟ يخرج من أيضا من الميت. هم الورثة ما لهم علاقة بهذا الشيء. هذا الوجه الأول اللي هو وجه القول الثاني. مو هو أول ما قال فهل ففي وجوب الثمن من مالهم بمقدار الحصاص؟ وجهان، هذا وجه الوجه الثاني، الاحتمال الثاني. أما الوجه الأول هذا وجهه، أو القول الاحتمال الأول هذا وجهه. شنو هو الاحتمال الأول؟ أنه يجب عليهم دفع الثمن بمقدار سهامهم، ومن أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله، معين الثمن إذا كان الثمن معين، أو بدل الثمن إذا كان الثمن شنو كله. قائمون مقام الميت برد الثمن أو بدله، نتيجة هذا قائمون مقام الميت أن شنو؟ أن المبيع يرجع لمن؟ إلهم يرجع، يعني هم يقومون مقام الثمن، يقومون مقام الميت، فالثمن يخرج منهم والمبيع يدخل شنو إليه. حينئذ بعد ما يوفى ديون الغرماء لو كان له غرماء من هذه شنو؟ من هذه العين. قال اي بالعكس، قال قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن او بدله، يترتب على ذلك ماذا؟ وتملك المبيع. هم يتملكون، الورثة يتملكون المبيع. فاذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث أنهم قائمون مقام الميت اشتغلت ذممهم هم، يعني المبيع رجع لهم باعتبار أنهم يقومون مقام ماذا؟ مقام الميت. اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث أنهم كنفس الميت على قدر سهامهم، على قدر سهامهم إذا اتفقوا على الفسق الآن. وإنما يقومون مقام الميت، يعني بعبارة أخرى أن هذا مو استيفاء حق للغير للميت، استيفاء حق لهم هم، لهم هو يدفع، يستلم المبيع لازم أن يدفع ماذا؟ يدفع الثمن. كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة لو مات صاحب الحق حق الشفعة وانتقل هذا الحق لمن؟ إلى الورثة. كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة شنو معنى؟ استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من شنو؟ من مالهم لا من مال الميت. هم يدفعون ماذا؟ الثمن، ويتملكون حصة الميت التي ماذا؟ التي كان له حق الشفعة فيها. زين، هذا وجه القول الثاني. فرع جديد أيضا يبتني على الوجهين السابقين. قال ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي كما هو مقتضى القول الأول من الأقوال الأربعة المتقدمة، وإن لم يوافقه الباقي وفسخ، من فسخ؟ هذا الذي أحدهم الذي له حق الفسخ، ففي انتقال المبيع إلى الكل. هل ينتقل المبيع إلى الكل أو إلى ماذا؟ أو إلى الفاسخ، أو إلى الفاسخ. إذا قلنا أن الفاسخ يقوم مقام الميت ينتقل المبيع إلى الفاسخ نفسه، وأما إذا قلنا لا، أنه لا يقوم مقام الميت وإنما هذا له حق الفسخ والمبيع يدخل في ملك الميت فينتقل إلى كل ورثة على الوجهين السابقين. فهل في انتقال المبيع إلى الكل أو إلى الفاسخ وجهان مما ذكرنا من مقتضى الفاسخ اللي يقتضي شنو؟ أنه ينتقل المبيع إلى الكل، هذا وجه الاحتمال الأول. وما ذكرنا، هذا وجه الاحتمال الثاني، وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الشنو؟ مقام الميت، فينبغي أن ينتقل المبيع إلى نفس الفاسخ. والأظهر في الفرعين رأي المصنف، والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل، فقط له حق الفاسخ فقط بهالمقدار، لا هو أن يقوم مقام الميت، لا كولاية الولي أو الوكيل في كونها لاستيفاء حق للغير. الوكيل يستوفي حق للغير، ما يستوفي حق لنفسه، بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه، فهو كنفس الميت لا نائب عنه في الفاسخ. ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البائع، يدعي المصنف كسيرة قائمة على أن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن، البائع الميت إذا أبوهم إذا باع وجعل الخيار لنفسه برد الثمن، ورثة البائع يردون مثل الثمن من أموالهم ويستردون شنو؟ المبيعة لأنفسهم. لماذا؟ لأنه يثبت لهم هذا الحق من باب استيفاء حقا لأنفسهم. يردون مثل الثمن من أموالهم ويستردون المبيعة لأنفسهم من دون أن يلزموا بأداء الديون منه. منه يعني من؟ من المبيع، ما ملزمين بأداء الديون من المبيع، يعني ليس حقا للميت حتى يطالب الغرماء بماذا؟ باستيفاء ديونهم منه، من دون أن يلزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج، يعني بعد إخراج ما يستحقه الغرماء من تركة شنو؟ الميت. قل هل من حق الغرماء أن يطالبوا بأن يعطوا أيضا؟ يعني تركة قد لا تفي بماذا؟ بكل الدين. لهم حق أن يطالبوا بماذا؟ بأن المبيع الذي استرده الذي رجع أيضا يأخذ منه ديونهم. يقول لا، بعد الإخراج، والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد. لا بد شيء من هالقبيل، مو عين الثمن. إذا ثبت الخيار للميت خيار هو شرط عدم الخيار، لازم يصير، لا لازم يصير العقد بعد ماكو خيار. كلامنا إذا كان هنا خيار فهم يرثون الخيار، إذا تقولوا ماكو خيار بعد مسألة السيرة، يعني تأييد للمطلب الذي ذكره. لا دليل يعني استغراق مو دليل، يقول أظهر في الفرعين هو هذا، استغرقنا الأدلة الأول. قال مسألة لو كان الخيار لأجنبي، الخيار جعلاه علما لأجنبي بالاتفاق بينهما بين المتعاقدين، ومات هذا الأجنبي صاحب الخيار، ففي انتقاله إلى وارثه هل ينتقل هذا الخيار إلى وارثه كما هو الحال في ماذا؟ في نفس الميت صاحب الخيار لو كان له الخيار، كما في التحرير، أي واحد، أو إلى المتعاقدين، يرجع للمتعاقدين، أي اثنين، أو سقوطه، يسقط هذا الخيار بموت ماذا؟ بموت الأجنبي صاحب الخيار، أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين. وربما يظهر من القواعد وجوه ثلاثة، من أنه، هاي أدلة الوجوه الثلاثة، من أنه حق تركه الميت فلوارثه، يشمل عموم ما ترك الميت علما لوارثه، هذا الأجنبي حق له وهو الخيار، تركه فينتقل إلى وارثه، هذا وجه الاحتمال الأول. ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، أنه حق لمن اشترط له من الشن من المتعاقدين، هو حق أساسا للمتعاقدين هما فوضاد، فماذا جعلاه للأجنبي، فإذا مات الأجنبي ينتقل المن كأنه إلى المتعاقدين، هذا وجه القول الثاني أو الاحتمال الثاني، لأنه بمنزلة شوفوا التعليل الثاني، لأنه الأجنبي بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه، يقول هذا الأجنبي بمنزلة الوكيل، والعلامة حكم بأنه الوكيل إذا مات الخيار ما ينتقل إلى وارثه وإنما ينتقل إلى الموكل في المقام، أيضا ينتقل إلى نفس المتعاقدين، هذا وجه الاحتمال الثاني. ومن أن هذا الاحتمال الثالث، ومن أن ظاهر الجعل أو على الأقل محتمله، محتمل جعل الخيار للأجنبي، مو ظاهر سنقول احتمال به، أنهما عندما يجعلان الخيار للأجنبي هو مدخلية نفس الشنا نفس الأجنبي، إما ظاهر الجعل هو هذا، هذا بخصوصية أن يعطى له الخيار أو لا أقل من احتمال ذلك، وهذا يوجب سقوط الخيار واضح بموت ماذا؟ بموت صاحب الخصوصية الذي هو الأجنبي، وهذا هو الاحتمال الثالث. قال ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي فلا يدخل فيما تركه، يعني يقول هذا ما يدخل شنو فيما تركه هذا الأجنبي عندما مات، حتى الشمل عموم ماذا ما تركه الميت علما لوارثه، هذا ليس مما تركه الميت، لماذا؟ لاختصاصه به، فلا يدخل فيما تركه. يقول المصنف وهذا الأخير لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي، يقول مو لأجل الاستظهار، مو للاستظهار، يكفينا ماذا؟ الشك في أنه الأجنبي له مدخلية أو ماذا؟ أو ليس له ماذا؟ مدخلية، وهذا يخلينا نقتصر على المتيقن اللي هو نفس شنو؟ نفس الأجنبي، تعميم إلى الغير يحتاج إلى إثبات إلغاء خصوصية نفس شنو؟ نفس الأجنبي حتى نقول يروح للورثة مثلا، واضح؟ احتمال أن الأجنبي له مدخلية هذا يكفي للاقتصار عليه وعدم انتقال هذا الخيار لغيره. قال وهذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية، يعني هو مقصود هذا أنه احنا نحتمل، هذا مقصودنا، نحتمل مدخلية الأجنبي في هذا الخيار، احتمال مدخلية الأجنبي في هذا الخيار يمنع من الجزم بانتقاله إلى وارثه أو إلى غيره لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي. وفي القواعد جعل الخيار، وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما، المتعاقدان جعل الخيار لعبد أحدهما، يقول فالخيار لمولاه. مصنف يقول لعل الحكم بأن الخيار لمولاه هو على خلاف ما استظهره المصنف، مو من أنه يسقط، ليش؟ لاحتمال أن يكون العبد له شنو مدخلية، مو مصنف يقول ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا ماذا مولاه، هذا واضح في العبد، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه، يجب عليه طاعته، فلو امتنع بعدما أمره، فأمره بالفس فامتنع، فللمولى شنو فعله عنه، يقول فيرجع الخيار بالآخرة لمن؟ للمولى، هذا يقول معناه أن الخيار للمولى، فيرجع الأمر بالآخرة إلى المولى لا، طب هذا لعل يقول هذا هو وجه ما ذكره في القواعد من ماذا؟ من أن الخيار يثبت للمولى. مصنف يقول يعني يورد عليه نقضا قال لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك. شنو الفرق بين عبد أحدهما بين عبد أحدهما وبين عبد شنو الأجنبي؟ لو جعل الخيار لعبدي شخصا أجنبيا هم ينبغي أن يكون الخيار لذلك شنو الأجنبي بنفس البيان السابق. يعني هذا تجب عليه طاعته وإذا امتنع يجبر شنو يجبر عليه، وهذا معنى أن الخيار الأجنبي. قال وهذا لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي أو عبد الأجنبي كذلك مع أنه أي العلامة نفسه قال لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا شنو للمولى. إذا كان تصرف العبد ما يمنع حق من حقوق شنو المولى، فيجوز للعبد أن يتصرف بالفسخ أو الإمضاء ولو لم يرضى منه المولى. فخالف بين جعل الخيار لعبد أحدهما فقال هذا للمولى، وبين جعل الخيار لعبد أجنبي قال هذا ليس للأجنبي. إذا لم يمنع حقا للمولى فيظهر من ذلك يقول المصنف فساد هذا الوجه المذكور نقضا وحلا. نقضا واضح بالنقض بعبد الأجنبي، وحلا أن أصل هذا الوجه هو ليس صحيح باعتبار لعله هم فهم إشارة إلى هذا، لعله باعتبار أن هذا الخيار يثبت للعبد. وبعد قولوا ياي موافقة المتعاقدين على جعل الخيار له فكأنه هذا شنو هذا تفويض لهذا العبد في أن يتصرف بهذا المبيع نقض فسخا أو ماذا أو إجازة. فلا معنى لأن نقول أن تصرف يتوقف على رضا ماذا مولاه، وأنه إذا منعه يجب عليه ذلك، وإذا لم يمتنع يجوز للمولى أن ماذا أن يأتي بذلك الفعل عنه أي عن من عن العبد. كل هذا لا معنى له لأن المفروض أنهما اتفقا على جعل الخيار لمن لعبد أحدهما، وإذا اتفقا على ذلك ما معنى نقول أن تصرف هذا العابد بالفسخ أو بالإمضاء يتوقف على رضا ماذا على رضا مولاه، بحيث يكون الخيار في واقعه لمن لنفس المولى. مسألة ومن أحكام الخيار، خلصنا من هذه الأمور المتقدمة جينا لأحكام نفس الخيار. من جملة أحكام الخيار يعني خلصنا من مسألة إرث الخيار، ومن جملة أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم شنو بالخيار. تقدم سابقا أن ما ينتقل إلى صاحب الخيار تصرفه فيه إجازة. أنا اشتريت حاجة أنا المشتري حيوان وإلى الخيار مو أنا صاحب الخيار، وانتقل إلى الحيوان إذا تصرف في الحيوان يعتبر هذا التصرف شنو إجازة للعقد الواقع على ذلك الحيوان. هذا مو محل كلام. بينما صاحب الخيار تصرفه في من انتقل عنه بالبيع الخياري تصرفه في من انتقل عنه يعتبر فسخا، وهذا محل كلام واضح يعتبر فسخا. فبايع الحيوان إذا كان له الخيار، خلنا نفترض له الخيار، إذا تصرف في الحيوان الذي باعه هذا التصرف يعتبر شنو فسخا للبيع. واضح كلام في هذا أن الفسخ تارة يتحقق بالقول وأخرى يتحقق بماذا بالفعل الكاشف والدال على من على فسخ المعاملة. زين قال من سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار. هذا بعد العلم بالخيار لا بد منه، لأنه قبل العلم بالخيار تصرف ما بيدلال على من على فسخ العقل. وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار، والمقصود هنا بيان أنه كما يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف، فيكون التصرف إجازة فعلية في ماذا تصرف صاحب الخيار في منتقل إليه، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف فيكون فسخا فعليا. وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة وغيره قدس الله أسرارهم، أن التصرف إن وقع في من تقل عنه عن صاحب الخيار يعني كان فسخا، وإن وقع في من تقل إليه كان إجازة. وقد عرفت في مسألة الإسقاط أن ظاهر الأكثر هو أن المسقط هو التصرف المؤذن، قدم هذا بحث الدال على شنو؟ على الرغم، مو كل تصرف، التصرف اللي بيه دلالة نوعية على من؟ على الرضا بماذا؟ بالبيع، فيكون إجازة. مقتضى المقابلة مثلا أن التصرف اللي يكون فسخ يا تصرف هو التصرف الذي فيه دلالة نوعية على من؟ على فسخ العقد وإسقاط الخيار. قال أن المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا، وقد دل عليه أو دلت عليه الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان المعلل للسقوط بأن التصرف رضا شنو؟ بالعقد. الصحيحة صحيحة ابن رئاب، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط، لا خيار حينه، يسقط خياره. ليش؟ لأن تصرفه إجازة فعلية لمن؟ لذلك العقل، لأنه تصرف في من تقل شنو؟ إليه، مو من تقل عنه. فذلك رضا. من هاي العبارة يستفاد ماذا؟ أن المناط لمن؟ على كشف التصرف عن من؟ عن الرضا. وكذا النبوي المتقدم، النبوي ورد فيه في رجل اشترى عبدا بشرط 3 أيام فمات العبد في الشرط. مات العبد في الشرط يعني شنو؟ يعني مات في 3 أيام، هذا المقصود به. فمات العبد في الشرط، قال يستحلف بالله ما رضيته ثم هو بريء من الضمان. ومتى يكون بريء من الضمان؟ إذا مات في مدة الخيار. يقول هذا يستحلف أنه رضي بالبيع لا ما رضي بالبيع. إذا رضي بالبيع معناه البيع صار لازم وخرج عن الخيار بعد ما طول الخيار. هذا مات بعد اللزوم وفي مدة الخيار. واضح؟ فلا يثبت له شيء. بينما إذا استحلف بأنه ما رضي بالبيع بعد ما رضى بالبيع مدة الخيار، مات في مدة الخيار يثبت له شنو؟ الضمان. فإذا المناط عليه من المناط عليه من؟ على الرضا. واضح؟ على الرضا. وكذلك النبوي المتقدم ومقتضى ذلك منهم، مقتضى ما ذكروه في باب الإجازة، أن التصرف في من تقل عنه أيضا يكون فسخا، لكن إذا كان شنو؟ دالا على شنو؟ على عدم الرضا بتلك المعاملة وفسخ تلك المعاملة. قال أن التصرف في من تقل عنه إنما يكون فسخا إذا كان مؤذنا بالفاسخ بدلالة على الفاسخ ليكون فسخا فعليا. وأما ما لا يدل على إرادة الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به. واضح؟ فلا وجه لانفساخ العقد به. يقول مقتضى ما ذكروه هناك هو جريان نفس المطلب في محل الكلام. إذن ليس نتيجة ليس كل تصرف يكون شنو فسخان، كما أنه ليس كل تصرف يكون شنو هناك إجازة، وإنما خصوص التصرف المؤذن بالإمضاء أو بالفاس بحد بدلالة نوعية على هذين الأمرين. هذا مقتضى ما تقدم هناك. وإن قلنا بحصول الإجازة به بناء على حمل الصحيح المتقدم على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا، اللي يريد يقوله هو هذا، انه لو في ذاك البحث بحث الإجازة قلنا انه هناك نلتزم بأن كل تصرف هو موجب للإجازة، تصرف ذو الخيار في من تقل إليه ولو بأن يقول للجارية شنو أغلق كما تقدم سابقا أغلق الباب، كل تصرف في من تقل إليه يعتبر إجازة تعبدا، مو من باب كشف عن من عن الرضا بالبيع، وإنما مسألة تعبدية صرفة رواية دلت عليه نلتزم به من باب التعبد لا من باب الدلالة على من على الرضا. يقول لو قلنا هناك بأن كل تصرف من صاحب الخيار في من تقل إليه يعتبر إجازة تعبدا، يقول هذا لا نلتزم به في محل شنو الكلام. واضح؟ لا نلتزم به في محل الكلام، بل نتكلم في الفاسخ على مقتضى القواعد. ما عندنا رواية، مو رواية واردة في باب الإجازة. شنو مقتضى القواعد في الفاسخ؟ أن يكون التصرف دالا على من على الفاسخ، لأنه العقد لا ينفسخ إلا بفسخ صاحب الخيار، فإذا قال فسخت ينفسخ، إذا تصرف تصرفا دالا على الفسخ أيضا شنو ينفسخ، أما إذا تصرف تصرفا ليس فيه دلالة على الفسخ لا موجب للفسخ. قال ولو قلنا بحصول الإجازة به أي الضمير عليه من يعود على ما قبل، وهو شنو ما لا يكون دالا ما لا يدل على إرادة الفسخ التصرف الذي ليس فيه دلالة. لو قلنا بحصول الإجازة به بناء على حمل الصحيح المتقدم على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا من غير أن يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد كما تقدم نقله عن بعض، هاي إن ظاهر وصلية مو شرطية، احنا قرأناها شرطية. وإن قلنا هذا يقول أما ما لا يدل على إرادة الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به وإن قلنا بحصوله. احنا أنا قبلت كأنه شرطية. وإن قلنا بلي كما تقدم نقله عن بعض، ليش وإن قلنا؟ لأنه ذاك دليل خاص حمل على التعبد في المقام طبق القواعد. إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفاس، يدعى إجماع على أنه كل ما يتحقق به الإجازة يتحقق به شنو الفاس، فإذا كان مطلق التصرف يحقق الإجازة إذا مطلق التصرف في المقام أيضا يحقق شنو الفاس. إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفاس، فكلما يكون إجازة لو ورد على ما في يده يكون فسخا إذا ورد منه على ما في يد شنو صاحبه، يعني على ما انتقل منه. وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحققه، الظاهر يقول متحقق هذا الاتفاق، إلا أن أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف يدل على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرف المسقط. والظاهر أكثر كلماتهم هناك أنه يعتبرون ماذا؟ الرضا في التصرف المسقط. ليس كل تصرف يكون شنو مسقطا هناك، هنا في المقام أيضا ينبغي أن يقولوا بذلك. اعتبار الرضا في التصرف المسقط فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرف الفاسخ، ويدل عليه كثير من كلماتهم في هذا المقام أيضا، يعني في الفسخ فضلا عن كلماتهم في باب الإجازة. قال في التذكرة: أما العرض على البيع، هذا اللي يبيع حاجة ثم يعرض نفس الحاجة على البيع، هذا تصرف فيما انتقل عنه. أما العرض على البيع والإذن فيه أي في البيع والتوكيل والرهن غير المقبوض بناء على اشتراطه فيه، اشتراط القبض في الرهن، والهبة غير المقبوضة، يهب العين اللي باعها، قل فالأقرب أنها من البايع فسخ ومن المشتري شنو؟ إجازة. ليش؟ في كل منهما علل بهذا التعليل لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه، بدلالة على من؟ على طلب المبيع والالتزام بالبيع. وهذا هو الأقوى، ونحوه ونحوها، نحو هذه العبارة في جامع المقاصد. ثم إنك قد عرفت الإشكال في كثير من أمثلتهم المتقدمة للتصرفات الملزمة بنظرهم كركوب الدابة وقول الجارية أغلق الباب. المصنف ناقش في أن هذه التصرفات بها دلالة على من؟ على الرضا بالبيع والالتزام بالبيع كركوب الدابة في طريق الرد، مو مطلق ركوب الدابة، مطلق ركوب بدلالة شوية على الرد أو الإمضاء، لكن في طريق الرد يردها صاحبه يبطل وهم بطل، مع ذلك يقولون بأنه هذا يكون شنو؟ إجازة. في طريق الرد ونحوه مما لم يدل على الالتزام أصلا، لكن الأمر هنا أسهل. يقول هاي المشكلة واجهناها هناك، خب مشكلة كانت، بينما هذا في محل الكلام، يعني في الفسخ القضية أسهل. من واجه هاي المشكلة؟ ليش؟ لأن الكلام في تصرف ذي الخيار في من انتقل شنو عنه، من انتقل عنه يعني شنو؟ يعني دخل في ملك الغير. زين، يجي هذا الأجنبي صار مو يجي يصرف في العين المملوكة المن للغير، مو خالد تصرف شنو وجهه؟ مقتضى حامل فعل المسلم على الصحيح هو أن نقول أنه شنو؟ فسخ، مو؟ وإلا إذا ما قلنا، إذا قلنا ما فسخ معناه فعل حرام، وهذا خلاف قاعدة حمل فعل المسلم على من؟ على الصحيح. إذن مقتضى حمل فعله على الصحيح هو أنه لا يرتكب حراما، ومقتضى أنه لا يرتكب حراما بتصرفه هو أنه فسخ قبل التصرف. يقول في محل الكلام كل تصرف مهما كان، لأنه تصرف في ملك الغير، لا بد أن يكون دالا وكاشفا عن من؟ عن الفاسق. وقع من غير غاصبا يعني، لكن احنا علينا بالظاهر، لا علينا بالظاهر، احنا مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة هو انه فسخ قبل ذلك. قال: لكن الامر هنا اسهل، بناء على ان ذا الخيار اذا تصرف في من انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا الا من المالك او باذنه، باذن المالك، دل ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف. قال في التذكرة: لو قبلت جارية بشهوة، يا جارية جارية باعها، قبلت جارية بشهوة أو باشر فيما دون الفرج ولا أو لمس بشهوة، فالوجه عندنا أنه يكون شنو؟ فسخاً، لأن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح، فلو لم يختر الإمساك لكان مقدماً على شنو؟ المعصية. الإمساك يعني إمساك المبيع، يعني فسخ المعاملة. قال: ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم نظرا إلى حدوث هذه الأمور عمن تردد في الفسخ والشنو والإجازة. يقول قد يفعل هاي الأشخاص بالرغم من أنه متردد في الفسخ وفي الشنو وفي الإجازة، إذن هذا ما لي دلالة على من؟ على الفسخ. عمن تردد في الفسخ والإجازة، وعن جامع المقاصد، واضح، عن عند قول المصنف قدس سره ويحصل الفسخ بوطئ البايع وبيعه وعتقه وإبته. قال من جامع المقاصد: لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل، وتنزيل فعله على ما يجوز له فعله مع ثبوت طريق الجواز، وطريق الجواز في المقام ثابت وهو الفاس، فنلتزم بماذا؟ بالفاس. لا لا لا، سيجي نبه، وإنما هذا يقول في حال شك من يدري أن هذا فسخ أو لا، نقول مقتضى هذا وأنه يعني تصرفه بضميمة القاعدة يكون فيه دلالة كأنه على الفاس. قال: ثم إن إصالة حمل فعل المسلم على الجائز، خلص الوقت، من باب الظواهر المعتبرة شرعا، وصلى الله على محمد.